السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة ومن أهل الذكر. اللهم أمين يا رب العالمين. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبين لهدى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان الأندلسي. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيك
وفيكم. بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال الوارد إلينا شيخ الكريم: هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة التي طلقها زوجها، يعني طلق أمها وأراد أن يتزوج من ابنتها، فهل يجوز أن يتزوجها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول وبالله التوفيق، هذه مسألة فيها خلاف نسبي عند أهل العلم، يعني نستطيع أن نقول فيها أكثر من قول عند أهل العلم. القول الأول منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه اعتبر أن التحريم، لأن هذه الآية، هذه المسألة وردت في آية التحريم في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، حتى قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فعلي رضي الله عنه قال: الآية فيها قيدين، القيد الأول في حجوركم، والقيد الثاني اللاتي دخلتم بهن. فإذا تزوج الرجل ودخل بامرأة دخولا حقيقيا وكانت لها ابنة تربت في حجره في بيته، فهذا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمنع النكاح منها، لأنه توفر القيدان: القيد الأول أنها تربت في حجره يعني في بيته، والقيد الثاني أنه دخل بأمه. لكن القول الثاني عند جماهير أهل العلم أنه لا يشترط في هذه المسألة إلا القيد الواحد، وهو قول اللاتي دخلتم بهن. فإذا كان دخل بأمها دخولا حقيقيا فإنه لا يجوز له أن يتزوج بابنتها حتى إن طلق أمها وحتى إن ماتت أمها. ليه؟ قالوا لأن الشرط دخلتم بهن. طيب والشرط يا جماعة الأولاني اللي هو في حجوركم، قالوا هذا الشرط أو هذا القيد خرج مخرج الغالب. الغالب يعني أغلب الحالات إن هي بتكون في حجره أو في بيته، تتربى في بيته. فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز للزوج إن دخل بزوجته أن يتزوج بابنتها فيما بعد إن طلق الأم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بشرط الدخول بأمها.
نعم، إن دخل بها فلا يجوز أن يتزوج بابنتها فيما بعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن العكس مع البنت، إن عقد على البنت وطلق البنت فلا تحل له أمها مهما حدث.
نعم، هو القاعدة عند أهل العلم يتداولونها في كتب الفقه أنه العقد على البنات يحرم الأمهات، وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات.
بقاعدة؟
لا، هذه قاعدة نعم متداولة عند علماء الفقه والأصول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أحمد.
مرحبا أخي أستاذ محمد، تفضل.
عايز أسأل النبي الشيخ سؤال كده.
تفضل.
أستاذ أحمد،
اثنين لما يكونوا فضل. فضل.
مرضعين.
استأذنك نخفض صوت التلفزيون تماما عشان اعرف اسمعك كويس، وهات السؤال من الاول الله يرضى عنك، اتفضل.
ماشي يا استاذ، ماشي يا استاذ. يعني في اثنين رالعين على بعض وعايزين نجوز واحد، بس مش هو راضع على البنت اللي هنجوزه لها دي. دي هي اصغر منه، يعني هي اقل منه، بس راضع على اختها.
يعني اخو الذي رضع وليس هو؟
لا، هي رضع على مع اخته الصغيره.
هي رضعت مع اخته الصغيره.
مع اخته الصغيره. يلا
توكلنا على الله.
فمن ده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
الو،
ام محمد، اهلا ومرحبا، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فندم، الله يرضى عني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضلي.
الله، والله سلام، سلام الحار جدا من كل قلبي للعميل في القناة والشيخ شعبان درويش خاصة. يا رب يجعل في ميزان حسناتكم بإذن الله.
يا رب، اللهم آمين، تفضلي، اللهم آمين، آمين.
ألو،
نجيب السؤال، الله يرضى عنك، الله يحفظك ويبارك في مشايخنا. أيوة جميعا، تفضلي.
بعد إذنك كنت عايزة أعرف إمتى المحاسبة على الصلاة، يعني في سن كده بالضبط لل يعني العيل اللي هو يعني يتعلم مثلا على 7 ويتضرب على 10 رسميا لما يحاسب عليها في القبر على سن كام؟ في حاجة. الحاجة الثانية، إمتى أفرق بين الأطفال في المضاجع، يعني من سن كام لكام؟ وبس، ويرزقني يا رب وإياكم
الإخلاص والصلاة والعنة.
نفرق في المضاجع.
التفريق في المضاجع، حاضر. السلام عليكم يا منادى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم ندى، تفضل.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين، تفضل.
ممكن أسأل سؤال؟
نعم، تفضل.
موضوع النمس، ماشي، اللي هو زي اللي حواجبه كده. طبعا هم قالوا حرام. دلوقتي مثلا واحد عزين لجوزها وكده، بس الشكل مش حلو شوية، ينفع الواحد مثلا يعمل حواجبه وكده؟ ماشي، ده سؤال. ماشي. السؤال الثاني، انا بروح ندوات وحلقات تعليم زي كده، بيقولوا ما تتفرجيش على الشيخ في التلفزيون، تتفرجي غطي التلفزيون، ده حكمه ايه؟
حاضر.
ماشي، شكرين.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. نعم شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. الأخ محمد، لو أختين أو يعني بنتان رضعتا مع بعضهما، هل يجوز لأخ من لإحدى الأختين أن يتزوج من الأخرى؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هنفترض أنه البنت بنت العم مثلا، ولا بنت الخال، ولا بنت الجيران، رضعت من هذه الأم وهي صغيرة، ابن الأم حسب السؤال حيتزوج بأختها، نقول لا يجوز. ليه؟ لأن البنت الصغرى رضعت من أمه، فما دام رضعت من أم العريس أصبحت هذه البنت ابنة أم العريس، أختا له من الرضع، يتجوزها؟ لا، ما يتزوجهاش. إنما ممكن يتزوج أختها اللي أكبر منها ولا اللي أصغر منها. طبعا ممكن يتزوج بأختها اللي أكبر ولا اللي أصغر، لأن الأخت التي يريد خطبتها لم ترتضع من أمه، فهي ما فيهاش علاقة بينه وبينها.
ما هو السؤال كده، من أخته الصغرى،
من أختها اللي أكبر منها يعني. لكن الصغرى هي اللي رضعت.
أيوة، نعم.
خلي بالك عشان نعيد السؤال ما نلخبطش الناس. البنت الصغيرة رضعت من أم العريس، بقت بنت أم العريس من الرضاعة، وأخت للعريس، وجميع إخوانه وأخواته من الرضاعة، لا تحل لهم جميعا. بس البنت دي لها أخوات أخريات، ينفع الشاب من أم المرضعة انه يتزوج بالاخوات الاخريات بواحده منهم او طبعا ينفع. ليه؟ لانه لم يجتمع هو والتي يريد خطبتها على ثدي واحد. فما دام لم يجتمع على ثدي واحد، لا هو رضع من ام العروسه ولا العروسه المراد خطبتها رضعت من ام العريس، في هذه الحاله يجوز ان يتزوجها، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. مساله الحساب على الصلاه بالنسبه للطفل شيخ الكريم، متى يحاسب؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا عندنا الاطفال بيمروا بثلاث مراحل بالنسبه للصلاه وبالنسبه ايضا للتفرقه في المضاجع. خلينا نتكلم بالنسبه للصلاه. المرحله الاولى مرحله التعليم، وهي من سن 70. المرحلة الثانية مرحلة تأكيد التعليم والتعويد، ودي من سن 10 سنوات. الحالة الثالثة مرحلة الفرض الحتمي اللازم، ودي مرحلة البلوغ، بلغ بقى على 11، بلغ على 12، بلغ على 14 ولا 15، زي ما يكون من ناحية السن. يبقى في التعليم نبدأ من سن 7، في تأكيد التعليم وتأكيد التعويد على الصلاة من سن 10 سنوات، الفرض والحتم واللزوم من سن البلوغ أيا كان سن البلوغ 10 ولا 12 ولا 15. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فنبدأ نعلم من سن 7 سنوات، نأكد التعليم والتعويد من سن 10 سنوات، نفرض عليهم الصلاة فرضا من سن البلوغ. طيب، ومسألة التفريق في المضاجع، التفريق في المضاجع وردت ملحقة بسن 10 وليس بسن 7. أذكر الحديث مرة تانية: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، وردت ملحقة بالعشرة وليست بالسبعة. يبقى في 10 سنوات نبدأ نفرق في المضاجع بين الولد والبنت، يبقى يختص الولد بسريره وفراشه، وتختص البنت بسريرها وفراشها، وإن كان في غرفة واحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي. السلام عليكم. السلام
الأول
عليكم.
أحب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم نور، أهلا مرحبا، تفضلي.
الله يكرمك، الله يبارك فيك. الأول بحب أرحب بالشيخ شعبان درويش، لأن دي أول مرة أكلمه من ساعة ما انقطع عن القناة، وربنا يا رب يديمه لنا يا رب، اللهم آمين.
اللهم آمين.
وأريد أقول له سؤالي يعني.
تفضلي يا فندم.
حدثت بيني وبين أخي مناوشات، وطلبت منه أن يغلق الهاتف ولا يرد علي أبدا مهما حصل، وبالفعل أخذ بنصيحتي ولا يفتح علي أبدا الهاتف.
ما السؤال؟
وهو يجلس أمامكم الآن أيها الشيخ، فماذا تقول له يعني؟ السؤال يعني الشيخ يقول له كلمة.
حاضر، أمان الله. السلام عليكم يا أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عمر، تفضلي.
لو سمحت كان عندي سؤالين.
أيوة نعم، لا يرضى عني.
لو سمحت، أنا متجوزة ابن خالي، وكان ابن خالي كبير وحصلت مشكلة مع ابن خالي الصغير، ويعني كان بيغلط فيه وكده، فمرة ضربته، فخالي يعني زعل وكده، وقال لي جوتي خلي مراتك قاعدة في شقتها. فبقالي 5 شهور كده مش بكلم خالي، فكده اعتبر يعني قاطعت رحمه كده. ده السؤال الاول. والسؤال الثاني، حكم لبس الجوارب في الشقه يعني والمسح علي عند الولود.
حاضر. امه الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا امه الله، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين.
ايوه نعم.
أنا عندي طيور، مربية طيور الحمام في مكان مفتوح، ف فالحمام في حمام ثاني بيجي عندي وبيقعد، انا ما اعرفش اصحابه وما حدش بيسال عليهم، ما اعرفش مين اصحابه، فممكن بيبيض ويفكس وكده، ايه حكم الشرع فيه؟ حاضر. اللي بيطلع ده واعمل فيه ايه؟
حاضر. السؤال الثاني،
والسؤال الثاني ما مده المسح على الشراب؟ يعني بالمد باليوم والليله او بعدد المسحات او بعدد الايام؟ طيب. للمقيم.
حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن أكلم الشيخ؟
أهلا مرحبا، من معنا؟
ألو.
تفضل يا فندم. أستاذ محمود.
والله أنا كان معايا مشكلة البيت يعني مع أختي، وبعدين حاولت أحلها ما أمكنش، وبعدين اتصلت بمراتي قلت لها خذي عيالك وما تروحيش عندها تاني، بتقول لي عيب عليك وبتاع، قلت لها على طلاق بالثلاثة ما رايح لها تاني البيت ولا دخل لها بيت لغاية ما تموت، فهي تكفيرة اليمين دي.
طب انت كنت تعني ايه وانت بتقول عليا الطلاق بالثلاثة؟ مش خوش بيت اختي ومش هكلمها
اه ان انا مخش لهاش بيتي يعني تاني،
يعني ما كانش الزوجة لها علاقة بالمسألة، لا طلاق ولا شيء من هذا القبيل؟
لا انا حلفت يمين بلاغ مراتي سمعته ان انا مخشش بيت اختي تاني.
واضح الكلام، وانت بتقول علي الطلاق ما خشش بيت اختي تاني، كان في نيتك لو انت دخلت بيت اختك تاني هتطلق زوجتك؟
الو
سامعك عم محمود.
الو.
طيب واضح الكلام، السلام عليكم. هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل على صحة إن مثلا ما يكون بنتكلم أنا وأخويا أو أختي أو كده، وبعدين مثلا أنت عاملة إيه أو كده، أقول له الحمد لله نحمد ربنا إن ربنا فاكرنا، يعني مثلا يسأل عن صحة أو يعني حال وكده، نقول إن الحمد لله إن ربنا فاكرنا، فهل ده يعني
تسألي عن حكم
المقولة
دي؟
أيوه أيوه.
طيب السلام عليكم يا استاذه امينه، ولا الاستاذه ايه الاول؟
السلام عليكم.
امينه اتفضلي يا استاذه امينه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
السلام
وبركاته.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضلي هات السؤال.
لو سمحت كان عندي سؤالين كده. لو سمحت كان في واحده ابو حماها كان واخد منها اسوره في ايام الرخص من 15 سنه كانت ب 5000 جنيه، فدي حماها توفى، فهل تاخد الـ يعني تطلب حقها بعد ما مات من اخو جوزها ولا من جوزها ولا من مين؟ ده اول سؤال. ما حكمها؟ تعمل ايه؟ تطلبها من ايه؟ تاني سؤال حضرتك، ساعات بدي صلاة الاستخارة في الصلاة العادية اللي هي العصر والدور، بدي الدعاء ده في كل الصلوات، صلاة الخمس، ما حكم هذا؟ وارجو الدعاء يا رب ان يشفي جدتي، دلوقتي تسمعكم جدتي،
سأرجو الدعاء لهذا الشفاء يا رب. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
اهلا ومرحبا يا ام احمد.
يا استاذ احمد
اهلا ومرحبا، اتفضلي.
لو سمحت يا استاذ احمد عندي ثلاث اسئله.
اتفضلي يا فندم.
المرته انا مش متعلمه يعني مش في المدرسه يعني ما دخلتش المدرسه خالص، ما بصلي قيام الليل او بصلي الفرض، ما عنديش ما بعرفش يعني ان انا ارتب الايات يعني ما بعرفش ارتب الايات، يعني بصلي اذا جاء نصر الله والفتح كل والله احد.
واضح يا ام احمد، الله يتقبل منك يا رب. في سؤال اخر؟
اللهم امين. بالنسبة عمي كان راجل صالح يعني بصوم اثنين وخميس وحاجة بيت ربنا 13 مرة وكده، معلقة هو غالي علي ومعلقة صورته في البيت، وجوزي وهو كان في الحج مصور صورة ومعلقينا، حرام؟ حرام؟
حاضر شيخنا يجيبك ان شاء الله. حاضر يا ام احمد، صلاة القبول في امان الله. السلام عليكم. طيب حاضر شيخي الكريم، ام ندى تسأل عن النمص، حكمه لو الحاجبان يعني هي ترى ان الزوجة يعني لا ترضى بها امام الزوج، فهل لها ان تتزين امام زوجها؟ شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وقبل الاجابة على سؤال اختنا فاتني ان انبه الاخ السائل، تقريبا هو أول المتصلين.
نعم.
إن هو صدر سؤاله بأنه حلف بالنبي والنبي تجاوبوني لو كده يعني.
ده
تقريبا نصيحة. هو كان أول السؤال يعني. أول
السؤال.
فاتني أن أنبه وأن أذكر الأخ وأذكر نفسي وأذكر إخواننا وأخواتنا. النبي غالي علينا جدا ونحن واجب علينا حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين. لكن إحنا من فرط حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام وغلوته عندنا إن إحنا نسمع كلامه ونأتمر بأمره حين يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يحلف بالنبي ولا يحلف بالكعبة ولا يحلف بالأمانة ولا بالشرف ولا بأبويا ولا بأمي ولا يحلف بأحد من المخلوقين بتاتا. وما نحلف بمين يا عمنا؟ نحلف بالله فقط. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فعلى قدر حبنا للنبي وغلوته عندنا عليه الصلاة والسلام لا بد أن نستمع إلى كلامه وأن نأتمر بأمره وأن ننتهي عما نهانا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إجابة نعم إجابة سؤال أختنا في حق في موضوع النمس. النمس من المحرمات وهو معدود من الكبائر عند كثير من أهل العلم كالإمام الذهبي والإمام ابن عبد الوهاب والإمام النحاس وغيرهم ممن كتب في مسألة الكبائر. لكن أختنا تسأل طب للزوج. طيب أنا هسأل سؤال يعني هي إذا فعلت النمس عشان الزوج كيف ستخفي هذا النمس عن الآخرين؟
لا منتقبة.
طب حتى لو كانت منتقبة مش بتذهب إلى بعض البيوت وتذهب في وسط أخوات وفي وسط أعمام وأخوال هم محارم لكن سيرونها متنمصة وهم يعلمون أن النمس حرام. هتقول لهم أصلاً عاملاه للزوج فقط؟ هو النبي استثنى الزوج من تحريم النمص عليه الصلاة والسلام هو لما قال لعن الله النامصة والمتنمصة. لو كان الموضوع مباح للزوج أو مباح عند المحارم العم ولا الخال ولا الجد ولا الأب ولا الابن ولا الأخ ما كان ربك نسيا. كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبين لعن الله النامصة والمتنمصة لغير الزوج. لكن هو لم ينسى ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم ينبه عليه ولم يذكره عليه الصلاة والسلام. وبالتالي المسألة عند كثير جدا من أهل العلم بل عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز التنمص للمرأة المسلمة لأنه داخل في مسألة تغيير خلق الله تبارك وتعالى. ولم يستثني المعتبرون من أهل العلم في هذه المسألة إلا الشعرة النشاز التي تؤذي عين المرأة حينئذ يجوز لها أن تأخذ هذه الشعرة النشاز. طيب ربما يقول قائل بس في بعض العلماء عند بعض المذاهب. يا أخي الحبيب لا تترك إمام المذهب وتتمسك بأهداب أقوال عند بعض المغمورين من علماء المذاهب أو تلامذة المذاهب.
نعم.
هذا الذي يحضرني والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. دعني أسأل سؤالا آخر. فهل يجوز أن لو رأت الأخت أن تستخدم التشقير كبديل عن النمص لتتزين أمام زوجها شيخ كريم؟
ما احنا ذكرناه كثيرا. نعم. وقلنا أنه التشقير فيه مندوحة عن مسألة النمص. إذا كان الموضوع يعني التزين للزوج يريد فالتشقير حينئذ سيكون بديلا مقبولا مباحا عن النمص لأن التشقير أشبه بالمكياج يعني بيتحط وبيتشال يعني يمكن أنه ترفعه المرأة بغسله وإلى آخره فسيكون هذا بديلا مقبولا عند الزوج والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أيضا المنادة تذهب إلى بعض الندوات الخاصة بالتعليم والتعلم فسمعت من المعلمة أو من الشيخ أنها لا تجوز أن ترى الشيخ على عبر الشاشات فتجعل هناك غطاء على التلفزيون أو ما تشاهده يعني
الشاشة يعني
الشاشة. فما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني إذا خشيت الفتنة إذا لم تؤمن الفتنة بأنه الشيخ مثلا شاب وهي شابة، ففي هذه الحالة نقول غض بصرك، قل المؤمنين غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، برضو وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهو لم يمنع الرؤية بالكامل أو النظر بالكامل، إنما الآية منعت بعض النظر. إيه بعض النظر الذي منعته الآية؟ الذي لا تؤمن معه الفتنة لكون المرأة شابة ولكون الشيخ شاب أو لعل لمندوحة أخرى. ففي هذه الحالة نقول غضي البصر، يعني اكتفي بالسماع، مش لازم تغطي الشاشة أو تغطي التلفاز، إنما يمكن أن يكون الشاشة على جانبك أو خلف ظهرك وانت بتستمعي للمحاضرة أو درس العلم أو برنامج الفتاوى. نعم. إن شعرت بشيء نعم. من الافتتان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم نور تريد من حضراتكم نصيحة لأخيها الذي قالت له ما تكلمنيش تاني، ما تتصلش عليا، مش هكلمك تاني، اقفل تليفونك، فانتصح بنصيحتها. نعم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نحن لا نريد أن نكون قطاعين للأرحام، وارد أن احنا كأرحام أقارب يعني نزعل، أو يرد ما نختلف عليه، أو نتخاصم ساعة ولا ساعات ولا يوم ولا أيام، هذا وارد، لكن خيرهم الذي يبدأ بالكلام وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لأن قطيعة الرحم معروف أنها من المعاصي والمحرمات والكبائر كما هو معلوم، لا نريد أن نسترسل في هذا الباب. لكن أنت أيتها الأخت السائلة بارك الله فيك، أنت من قلت له ما تردش على التليفون تاني، يبقى أنا اللي أفك القطيعة دي، أنا اللي أطيب خاطر الأخ ولا الأب ولا غيره من الأرحام، أنا الذي أطيب خاطره، وأنا الذي أهدئ من روعه ومن نفسه، وأنا الذي أعتذر إليه، لأن دي برضو غلطة محسوبة، أنا الذي أعتذر إليه وأرضيه. فإذا طيبت خاطره واعتذرت إليه ورضيته في هذه الحالة، سيكون ما عنده مانع أن يرد على التلفون، أو لعله أخذه على سبيل الوعد فقطعه على نفسه، ما تردش، حاضر مش هرد عليك على التلفون تاني. فنقول للأخ بارك الله فيك، عامل هذه الأخت بارك الله فيها بالرفق، وعاملها باللين، وعاملها بالصفح والتغاضي، لا تنسوا الفضل بينكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وتعود المياه إلى مجاريها، ونصبح إخوة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عمر مشكلة، ما يبدو أنها متزوجة من ابن خالها وضربت أخاه الأصغر، خاله أو خالها زعل، هي ما بقيتش تكلمه، حاجة يعني مهم شبه ما بتكلمش خالها، فهل في هذا قطيعة لصلة الرحم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أنها فعلت خطأ، يعني أخطأت حينما ضربت ابن خالها الصغير حتى وإن كان صغيرا. ليه؟ لأنه لابد أن يكون عند الزوجة شيء من بعد النظر. ما هو أنت لما تضربي أخو الزوج وإن كان صغيرا، هذا يقلب ويؤلب نفس الزوج عليك، وفي نفس الوقت يغضب أمه اللي هي زوجة خالك حماتك، ويغضب خالك أيضا. فلا نريد أن تتعمق المشاكل بيننا إلى هذا الحد، إنما كوني يعني لا تغضبي كثيرا، لأن الغضب يثير النفس ويجعل الإنسان منفعل لا يشعر بكثير مما يفعل. فما دمت أخطأت فلا بد من علاج هذا الخطأ. علاج الخطأ أولا بالتوبة إلى الله عز وجل، توبة الندم، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، وتوبة عدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى. ومن لوازم التوبة أن تستسمحي أم الولد زوجة خالك اللي هي حماتك، وأن تستسمحي زوجك، وأن تردي خالك، لأن هذا بالفعل يتسبب في قطيعة الرحم، بل هو قطيعة رحم بالفعل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم المسح على الجورب في البيت شيخي الكريم، وأخت أخرى سألت عن مدة المسح للمقيم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المسح على الخفين وارد في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة، وهو في الصحيحين، وأيضا المسح على الجوربين وارد أيضا بالسنة الثابتة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث للمغيرة بن شعبة أيضا، وهو معتمد عند عامة الفقهاء وأكثرهم. وبالتالي يشرع للإنسان إذا لبس الخف أو لبس الجورب وهو على طهارة ووضوء كامل، غسل رجليه يعني في آخر وضوء، يجوز له أن يلبس الخف وأن يلبس الجورب وأن يمسح على هذا الخف أو على هذا الجورب الملبوس إن كان مقيما 24 ساعة يوم بليلة، وإن كان مسافرا أو مسافرة فيمسح عليه إن كان خفا أو جوربا 3 أيام بلياليهن. يبقى للمقيم يوم بليلة يعني 24 ساعة. طيب متى يبدأ حساب المدة؟ يبدأ حساب المدة مع أول مسحة بعد نقض الوضوء السابق. يعني هنفترض أنه توضأ أو توضأت في الفجر ولبس الخف أو لبست الجورب، ثم نقض وضوءها بعد ساعة أو بعد ساعتين أو عند صلاة الظهر وأرادت أن تتوضأ، أول وضوء بعد النقض السابق للوضوء السابق تبدأ حساب المسحة. فهنقول مثلا بدأت المسحة مع وضوئها للظهر، يبقى تمسح للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لحد الظهر الثاني، من الظهر الثاني ثاني يوم إن شاء الله يكون المدة دي انتهت ونبدأ مدة جديدة، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله عندها طيور حمام في مكان مفتوح، يأتيها يعني طيور أخرى لا تعرف مصدرها وتمكث عندها وهكذا، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا الحمام الذي يرد على عشتهم حمام الآخرين، حمام الناس، لكننا لا نعلم هؤلاء الآخرين. وهذا الحمام يبقى مع حمامنا في عشتنا يأكل ويشرب، فإن كان له بيض يفقس ويكون منه حمام آخر فماذا نفعل في الحمام الآخر؟ ما هو برضو جالس عندنا ويأكل ويشرب من طعامنا وشرابنا أو من طعام حمامنا وشرابه. فهل يجوز لنا أن ننتفع بهذا الحمام؟ نعم، يجوز لنا أن ننتفع إلى هذا الحمام الذي نجهل أصحابه، لكن إن جاءونا وتعرفوا على حمامهم واجب علينا أن نرده إليهم. طب إذا لم يتعرفوا وبقي عندنا يجوز لنا أن ننتفع، لكن نتصدق ببعضه وننتفع ببعضه، ننتفع ببعضه في مقابل خدمتنا لي اللي هو الأكل والشرب والإيواء والمعيشة، ونتصدق ببعضه لأن هو في الأصل لا نملكه.
فبيطير وبيرجع تاني.
نعم، هو بيروح ويرجع ويروح ويرجع، إن أفرخ عندنا وباض عندنا وأنجب عندنا كما يقولون فلنا أن نتصدق ببعض ما أنجب وأن ننتفع بالبعض. هنفترض أنه هو فقس جوز من الحمام، يعني حمامتين فردين، يبقى لنا واحدة ونتصدق بواحدة، الواحدة اللي لينا في مقابل الخدمة والأكل والشرب، والواحدة اللي هنتصدق بها لأنه هو أصلا مش ملكنا فنتصدق، ولعل الثواب يكون لهؤلاء من أصحابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمود مشكلة مع أخته ولم يستطع الحل، فقال لزوجه خدي العيال وما تروحيش تاني، وما قال علي الطلاق من رايح بيت أختي تاني، حكم اليمين ده يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كنا منذ قليل نتكلم في مسألة الحلف والأيمانات، أن من كان حالفا، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني ما يصحش أن الرجل يحلف بالطلاق لأنه حلف بغير الله وهو حرام وكبيرة من الكبائر. الواجب عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا اليمين الخاطئ، والتوبة معناها الإقلاع عن الذنب ده، عدم العود ليه مرة أخرى، كثرة الندم على ما فعل اللي هو اليمين الغلط ده، كثرة الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا اليمين الخاطئ أو هذا الحلفان المحرم. طيب هو يقع به طلاق؟ يقع به طلاق إن كان نوى به طلاق امرأته لو راح عند أخته مرة أخرى، إنما لو كان يحلف به على سبيل منع نفسه وزجر نفسه أن يزور أخته أو أن يذهب إلى أخته ولم يقصد به الطلاق، ففي هذه الحالة لا يقع به الطلاق. طب نعمل إيه؟ إن كان لم يقصد به الطلاق فعليه بعد التوبة والندم أن يذهب لصلة أخته وزيارتها، وبالتالي أوقع اليمين، ثم بعد ذلك يكفر عن اليمين.
أوقع يمين الحلف وليس
يمين الحلفان. نعم. أيوة، ما احنا قلنا لا يقع به الطلاق إن قصد به منع نفسه ولم يقصد به طلاقا، يبقى يذهب أولا لصلة أخته وزيارتها، وبالتالي يرجع بعد ذلك يكفر عن اليمين، إما بإطعام 10 مساكين حالة الاستطاعة والقدرة، وإذا لم يستطع إطعام 10 مساكين فعليه أن يصوم 3 أيام متتابعات أو متفرقات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، بالله عليك.
أهلا
وسهلا. بالله عليك استمع.
تفضل يا فندم، دي وظيفتي إن أنا أسمع لكم.
أنا سؤالي صعب وحالتي صعبة جدا فاستمعوني معلش.
تفضل يا فندم.
انا من امي كم سنتين سيرسي ظلمنا جامد، فبيتخانق هو واخوه على الوف، فضرب بنتي بالنار ماتت. كنا في رمضان، فالمهم جه سبت البيت ومشيت، ما قدرتش اقعد في الشقه الصراحه بعد بنتي، فرحت عند جماعتنا، فاللي هو ضرب بنتي ده كان واخد ورث ولا اخواته كلهم، هم 3 صبيان واخد الورث كله الارض، فاخواتي قاموا رايحين على غيط اعزك الله على الجريبه كده، قام بني لي اوضتين فيها وقعدوني فيها بعيد عن البيت، وقام جاي داخل شقتي واخد شقتي وقعد فيها. المهم ان يعني ده ظلمنا، وبيخد برضو شقق سلايفي اللي تحتينا دكتور ومدرس وباع العزال اللي فيهم وخدهم ومحدش قادر عليه، فاحنا جايلينا 2 سنتين من الشقة، اقدر اروح اقعد في الشقة تاني؟ يعني عايزيننا الحكومة هتدخلنا الشقة، انا مش قادر اروح اقعد فيه.
ربنا يصبرك يا ام احمد. السؤال ايه؟ عشان ربنا يرحم بنتك يا رب ويصبرك. السؤال
ماشي
ايه؟
ماشي انا ظلمت برضو، انا ظلمت ابنه، هو ضرب بنتي بالنار، انا يوم ما كانوا بيسالوني انا بنتي كسرانه مركزه قلت ان ابنه هو اللي ضرب بنتي، بس الواد هو اللي كان ماسك السلاح والله، ومفيش شهود رجعوا يشهدوا معايا نهائي.
اخواننا جميعا،
فرد عليا بالله عليك، ريحني.
ربنا يكرمك يا ام احمد في امان الله. السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا ام محمد، تفضل.
الو.
السلام عليكم، تفضل يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا. نعم.
ألو.
هات السؤال الله يرضى عنك، تجاوزي مرحلة ألو. فضل يا فندم. أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عشان وقت البرنامج هات السؤال الله يرضى عن حضرتك، فضل يا فندم. أشكرك على الاتصال يا محمد، بارك الله فيكم. أستاذ سامي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
أهلا ومرحبا، الحمد لله رب العالمين.
قول لحضرتك أنا مراتي وضعها بقالها 2 شهر، خطرها لحضرتك.
نعم.
ألو.
بارك الله لك في مولودك.
ومراتي عايزة تاخد برشام بمنع الحمل، وأنا مش راضي خليها تاخد.
عشان يعني تعطي فرصة للمولود في الرضاعة؟
هي مش عايزه تخلف تاني، مش عايزه حضرتك تخلف تاني، بتقولي لا مش دلوقتي.
ليه؟ عندها الصحه مش قادره، مش يعني مش قادره، ولا عشان
تنظم؟ لا لا، الصحه كويسه الحمد لله، بس هي بتقول لا انا عايز اخد برشام من الحمل، وانا قلت لها لا انا مش جايب برشام، مش هجيب.
طيب شيخنا يجيبك. حاضر ان شاء الله تعالى. السلام عليكم استاذ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ عبد الرحمن، اتفضل.
اظن حضرتك انا بسال يعني عن شخص يعني فضل مدة يعني يترك الصلاة يعني تقريبا ما عدا صلاة الجمعة، يعني ازاي حضرتك يقضيها يعني، ولا ازاي؟
ازاي ايه؟
يقضيها يعني.
يقضي ما فاته. حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا السماعة ما بتخلينيش أسمع كويس، عشان بعض الناس بيبعتولي يقولك الأخ كان يسأل في كذا وحضرتك ما سمعتوش كويس، ودي حقيقة، لولا أني ممكن الشيخ ساعدني أو الشباب يقولولي السماعة ممكن بتعمل دوشة يعني، وأحيانا الشبكة من المتصل بتكون مش جيدة. نعم، انتهينا من سؤال الحمام. أما طالما صحة أضحك الله سيدنك أستاذنا، ما صحة يعني واحدة بتقول لها أختها بتقول لها عاملة إيه، فقالت لها الحمد لله إن ربنا يعني نسأل الله العافية فكرنا، ما صحة هذه المقولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني إذا سألوك كيف حالكم عاملين إيه، نقول الحمد لله رب العالمين. إنما الحمد لله فكرنا أو ربنا فكرنا، يعني وما كان ربك نسيا، ويعني ربنا كان بينسى آخرين ويفتكرنا إحنا؟ الله عز وجل لا يقال هذا في حقه، لأنه قطع في قوله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا، أنه لا يجري ولا يجوز عليه النسيان ولا النوم ولا أي يعني نقص مما هو معروف عن الآدميين، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إحنا بننسى هو ما ينساش، إحنا بنضعف هو ما يضعفش، إحنا بننام هو ما بينامش، إحنا بناكل هو ما بيأكلش، إحنا بنشرب هو ما بيشربش. فلا يجوز عليه هذه الصفة أبدا. إنما عليك أختي السائلة أو ابنتي السائلة أن تكتفي بقولك الحمد لله رب العالمين، وهذا قدر كاف، ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. وشيء يذكر لما واحد توفي الناس بتقول ربنا افتكره.
أيوة،
نفس المقولة ونفس
نفس الخطأ. نعم. هو لا يجوز هذا ينسب إلى الله عز وجل أبدا. نعم. فنقول الحمد لله وكفى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حماها أخذ منها ذهب الله يرحمه ويحسن إليه وتوفي، من يسدد هذا الذهب، زوجها أم يعني بقية الإخوة أم سلفها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو كانت أعطت الذهب الإسورة لحماها نوع من الهبة لحماها، خلاص هتطلب ليه بيها، أو نوع من الهدية لحماها يبقى ما تطلبيش بيها، أو نوع من المساعدة لحماها، ما هو زي والدها يعني، والد احتاج فديته أجي بعد شوية أطلب؟ لا. فإن كان على سبيل الهبة أو الهدية أو المساعدة فلا يجوز إن إحنا النهاردة بعد يوم ولا سنة ولا سنين إن إحنا نطالب. إنما لو كان أخذها أو أعطيتيها له على سبيل القرض يعني سلف، يبقى في هذه الحالة يسده سواء في حياته أو حتى بعد موته. طب هو يسده بعد موته إزاي يا عم الشيخ؟ أيوة، يسدها بعد موته من تركته، لأن الله عز وجل أباح أنه تقسم التركات، لكن بعد شرطين، بعد الوفاء بشرطين. أولا إن كان هناك دين فيسد، ده يبقى سلف يعني دين، يبقى يسد من التركة قبل توزيع التركة على الورثة. أو الوصية، إن كان هناك وصية يبقى أرض الوصية تسدد من التركة قبل أن تقسم التركة على جميع الورثة. طب هو النهاردة عنده ورثة لكن ليس عنده تركة، ما سابش حاجة لكن سايب ورثة فعلا، عنده أبناء وعنده بنات، مين المطلوب يسدد الدين بتاع أبوه؟ الورثة من أبناء وبنات ومعاهم زوجك طبعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تدعو بدعاء الاستخارة في كل الفرائض، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يجوز لنا إذا أردنا الاستخارة لله عز وجل في أمر من الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستخارة صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يستخير في شعث نعلي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا عايز أشتري شيء أستخير، نعم أستخير، عايز أتزوج أستخير، أنا مش عايز أتزوج لكن بضرب مثال أستخير، عايز أبيع بيت أو أشتري بيت أستخير، عايز أشتري عربية ولا أبيع عربية أستخير، عايز أنقل السكن من إلى أستخير، عايز أشوف وظيفة أستخير، عايز أترك الوظيفة أستخير. فكان يكثر من الاستخارة عليه الصلاة والسلام، لكن سن لها ركعتين نافلة، فإن استخرنا بعد ركعتين من النافلة فبها ونعمت، أو استخرنا بعد صلاة الفريضة للظهر ولا العصر فبها ونعمت، او استخرنا بدون صلاة اصلا ايضا مشروع، وجوزه غير واحد من اهل العلم كالامام النووي باعتبار ان الاستخارة دعاء، فالدعاء نصلي ونجعله بعد الصلاة هذا افضل، او نترك الصلاة ثم ندعو فقط دعاء مجردا هذا ايضا مشروع وجائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا آمنة تسألكم الدعاء بالشفاء لجدتها شيخي الكريم.
نسأل الله عز وجل أن يشفي جدة أختنا السائلة، وأن يشفيها ويعافيها، ويعني يلبسها ثوب الصحة والعافية، هي ومرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تصلي في الصلوات الصور وتقرأ الصور بدون ترتيب شيخي الكريم، فما حكم هذه الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا الجواب يخص أختنا أم أحمد، لأنها قالت إن هي مسكينة مش متعلمة، وبالتالي لا تستطيع أن تحدد الصور بترتيبها. فإذا كان هذا هو حالك وحال غيرك من المصلين أو المصليات، فإنه هذا لا يلزمهم في هذه الحالة أنه يرتبوا. هم هيرتبوا إزاي هم مش عارفين الترتيب لعدم العلم مثلا؟ ففي هذه الحالة يشرع لها الصلاة بأي صور تحفظها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل المسيء في صلاته: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وفي روايات أخرى قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إنما اللي عارف ترتيب السور نقول يسن لك ويستحب إذا صليت أن ترتب بين السور إذا قرأتها في صلاتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في صورة معلقة لأبيها وعمها هما في الحج، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أختنا ذكرت في السؤال إن عمها غالي عليها شويتين، وبالتالي معلقة صوره، وبالطبع الزوج هو الآخر غالي شويات مش شويتين، وبالتالي هي أيضا تعلق صوره. طيب والنبي غالي عندنا قد إيه؟
عليه الصلاة والسلام
أكتر بكتير من العم ومن الأب ومن الخال ومن الزوج ومن النفس ومن الولد ومن البنت، فهو أغلى شيء عندنا عليه الصلاة والسلام. وبالتالي مدام النبي أغلى عندنا من جميع الخلق، فلا بد أن نستمع إلى كلامه وأن نأتمر بأمره. وهو الذي نهانا أن نعلق الصورة على الجدران إذا كانت صورة ذوات الأرواح، يعني نفس إنسانية، واحد راجل أخت عم خال، أو لطير من الطيور أو شيء من ذوات الأرواح. وقال إن تعليق الصورة على الجدران تمنع دخول الملائكة، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. إحنا بقى لأن النبي غالي علينا بنسمع كلامه، خلي الصورة في الدولاب، خليها يعني في درج الكومودينو، خليها زي ما بيقولوا، لكن لا تعلقيها على الجدران، لأننا نحتاج إلى أن تدخل بيوتنا الملائكة الكرام رضي الله عنهم وصلى عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد ومشكلة، يعني أسأل الله أن يرحم ابنتها، وسلفها هو اللي قتل البنت الله أعلم، وهي قالت أن ابنه هو الذي فعل، يبدو أن فيه ظلم وظلم، فماذا تفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يرحم البنت الميتة رحمة واسعة، وموتانا وموت المسلمين، كما نسأله تعالى أن يصبر أمها وأهلها، وأن يصب عليهم الصبر صبا، وأن يرضيهم بقضائه وقدره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا أختنا تقول إن هي شافت الولد وفي يده السلاح، وبالتالي قالت إن الابن هو الذي قتل. أنت شهدتي بما رأيتي، صحيح ما شفتيش وهو بيضرب، لكن شفتيه هو حامل السلاح، فدي قرينة على أنه من قتل. وإن كان في النهاية الأب نزع من ابنه السلاح وهو الذي قتل، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك، وأن يتقبل توبتنا وتوبتك. المهم الآن أنهم إن شاء الله عز وجل سيمكنون من الشقة بعد أن ظلمهم هؤلاء زمنا طويلا ومنعوهم وحرموهم من البقاء في بيوتهم. إذا مكنتك الشرطة من شقتك ارجعي إلى سكنك. أيوة نفسيا مش قادرة، لكن غالي بهذه النفس لأن شقتكم ملككم. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وأن يلهمنا ويلهمكم الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. وكل أجل في كتاب، هي لم تمت ناقصة أجلا ولا عمرا، ولم يعني تمت كما قضى الله عز وجل عليها الموت إلا وقد استوفت رزقها وأجلها. فلكل أجل كتاب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي كريم فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية. ونعتذر الأخ سامح أو الأخ سامي والأخ عبد الرحمن، إن شاء الله غدا بإذن الله إذا كان في العمر بقية فضيلة الشيخ شعبان درويش سيجيبكما بإذن الله تعالى. هذا والله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل